بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب فضيلة الخل والتأدم به. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم الأدم أو إيدام الخل. قال: وحدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال: حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد وقال: نعم الأدم ولم يشك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن المثنى بن سعيد قال: حدثني طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فقال: ما من أدم؟ فقالوا: لا إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الأدم. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثني أبي قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع قال: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيده إلى منزله بمثل حديث ابن علية إلى قوله: فنعم الأدم الخل، ولم يذكر ما بعده. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حجاج بن أبي زينب قال: حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعن على نبي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرصا فوضعه بين يديه وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الأدمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي صاحب السنن المعاصر للبخاري والمعاصر لمسلم والمعاصر لأصحاب السنن والمعاصر للبزار والمعاصر لهؤلاء كلهم في طبقة واحدة. وقد روى أصحاب السنن البخاري مسلم وأصحاب السنن عن قتيبة، اشتركوا في الرواية عن كثير منهم، من قتيبة بن سعيد، وكذا البزار روى عن البخاري، والدارمي لما مات رثاه الإمام البخاري، قال: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. ومعناه أنه حصلت له فجيعة وحزن بموت الدارمي. قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، وفي طبقته سليمان بن طرخان التيمي، عن هشام بن عروان أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل، هذا وهذا، أدم أو الإدام، الإدام بكسر الهمزة أي يتدم به. وكان لهذا القول سبب، فلو كان لغير سبب لاقتضى مزيد فضيلة الخل، لكن لما كان لسبب وهو أنه سأل هل من عدام، قالوا: ما عندنا إلا خل. نعم الإدام. فأثنى عليه، أعطوه خبزا قربوا له خبز، فقال: ما من أدم، قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الأدم. ومعنى ذلك أنه إدام طيب، لكن لا يعني تفضيله على ما هو أفضل منه، وإنما إن لم يوجد إلا هو فنعم ما ذاك، وإن وجد أحسن منه فالأحسن منه أحسن أفضل منه. يعني لو وجد سمن مثلا لصار أفضل من الخل وأطيب زبد، لأنهم ما وجدوا له إلا هذا، فلما لم يجدوا إلا هذا اعتدم به وهو من شرح الصدر. دل هذا على عدم تحقير النعمة، على عدم تحقير النعمة، وأن أي شيء تصيغ به طعامك فنعم ما ذاك مما أحل الله عز وجل. هل لو وجد لحما مثلا يأخذ خبز ولحم ولا ثريد لكان هذا مقدما على الخل، لكن لما لم يجد اعتدم بما تيسر. هذا من أدلة التواضع والرضا بالقليل وترويض النفس على ما تيسر والثناء على النعمة وإن قلت. والثناء على الطعام من أسباب الرغبة فيه، والزهد في الطعام من أسباب عدم الرغبة فيه. فكم من إنسان تجد ربما لو قدم له طعام جيد، هذا الطعام لماذا وكيف، يأتي واحد ويأكل ويجد فيه لذة ولا يسأل، لأنه استساغه وأعجبه ومدحه، هذا طعام طيب. استدلوا بهذا على مدح الطعام وذكر الطعام من شكر النعمة، وأنه لا يجوز ذم الطعام على سبيل التنقص أو الازدراء نعمة الله، ازدراء نعمة الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا يعتبر من عدم شكر النعمة. الحاصل هذا الحديث فيه أن الخل مما أكله رسول الله تدم به وصبغ طعامه فيه وخبزه فيه، وكل بحسبه، وأنه لا بأس أن يجمع الإنسان على في طعامه أكثر من لونين ويعتدم على خبزه، قال النووي رحمه الله في الحديث فضيلة الخل. فضيلة الخل بالنسبة له ولما دونه ولعدم وجود ما هو أفضل منه لا شك أنه طيب، وينصح الأطباء فيه بفوائد، يذكرون فيه فوائد كثيرة في الخل، وربما قالوا في خل التفاح أنه أجوده أو من أجوده، وقد جربناه في رائحة الثوم والبصل فخفف منها، إلا أنه يلهب الفم، يعني إذا تمضمض الإنسان منه صرفا بغير خلطه بماء. قال الخل مركب من الحرارة والبرود أغلب عليه، وهو يابس في الثالثة قوي التخفيف تجفيف، قوي التجفيف للفم، يمنع من انصباب المواد ويلطف الفم وغيره، ويلطف الطبيعة. وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة، وما كان يعني معنى المقصود الذي تخلل لذاته لا الذي خلل، أما الذي خلل لا يجوز استعماله. إذا خل الإنسان الخمر، صنع خمرا أو وجد خمرا فذهب يجعل فيه بعض المركبات مثل الملح وكذا حتى ينقلب إلى خل يأكله لا يجوز، ولا تذكر منافعه، لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، فالمحرمات لا تذكر منافعها، تذكر لك منافع القات ومنافع الخمر ومنافع الخنزير، هذه أشياء قد يوجد فيها في الجسم، قد يوجد في الجسم ما يتلائم مع ذلك، لكن ما كان محرما ما فيه بركة. الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها لعدم البركة في استعمال المحرم، حتى لو قالوا لبن الحمار فيه نفع للكرحد أيضا قد ذكر هذا الأطباء، لكن ما فيه بركة لا تستعمله، وقد لا يجعل الله شفاءك فيه، بل يجعل لك قسوة قلب ويجعل لك مرضا بسبب التهابك للمخالفة الشرعية وللذنب. قال ويقمع الصفراء ويدفع ضرر الأدوية القتالة، يعني لو استعمل الإنسان عدة مسكنات من هذه ثم غثى وربما تضرر واحتاج إلى إسعاف وأعطوه شراب ما فيه خل قد ينفعه، ينفع الأدوية القتالة، وبالإضافة إلى أنه ينفع الحليب الحار، الحليب الحار من مثل أضرار الدواء، فبعض الأطفال يجد العناء عناء الدواء ولا علبة الدواء مفتوحة ويظنها حلوى، بعضها فيها حلاوة تأكل التي عليها صبغة صفراء صبغة حمراء، ويبقى يقحط ويأكل ويتضرر. ولهذا الأطباء يمنعون أن تجعل الأدوية في متناول الأطفال أو قريبة من الأطفال للضرر، فيتدارك ذلك إسعافا أوليا بإعطائه حليب دافئ له أو للكبير إذا حصل منه هذا، خفف انطباق ذلك على القلب أو شيء من ذلك يحصل فيه تخفيف، ويحلل اللبن والدم إذا جمدا في الجوف، وينفع الطحال ويدبغ المعدة ويعقل البطن يعني ممسك الإسهال، ويقطع العطش ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث ويعين على الهضم فعلا للشيء من الحموضة فيه، لكن إذا وضعت نسبة يسيرة، أما تصب حتى يصير حامض متعب، لكن نسبة يسيرة يجعل السلطات ويجعل الإدامات ويجعل كذا يجعلها طيبة، حتى أنهم يصنعون حلبة مع الخل بدون أي شيء. قال ويمنع الورم ويعين على الهضم ويضاد البلغم، يعني حتى الغثيان، الليمون والخل في حالة الغثيان جيد، مص الليمون، ويلطف الأغذية الغليظة ويرق الدم، وإذا شرب بالملح نفع من أكل الفطر القتال، وإذا احتسي قطع العلق المتعلق بأصل الحنك، يعني الغرغرة تقطع العلق المتعلق بأصل الحنك، وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان، أما الأسنان المتسوسة فإنه ربما يزيدها تجدها صقيقا وألما، وقوى اللثة وهو نافع للداحس إذا طلي به، والنملة حبيبات، والأورام الحارة، وحرق النار. حرق النار ما هو بشرب مثلا، لا، ولكن بوضعه الخل على الحروق، وهو مشهن للأكل، مطيب للمعدة، صالح للشباب، وفي الصيف لسكان البلاد الحارة. هذه فوائده. أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبت الأطباء هذه الفوائد فيه. دل هذا أن هذا الثناء كان بوحي من الله. ما يستطيع الأطباء مهما بلغت قدرتهم أن يأتوا بما يأتى به الوحي. قال القرطبي رحمه الله: قوله نعم الإدام الخل كل ما يؤتدم به، أي يؤكل به الخبز مما يطيبه، سواء كان مما يصطبغ به كالأمراق والمائعات، أو مما لا يصطبغ به كالجامدات كاللحم والبيض والجبن والزيتون وغير ذلك. هذا معنى الإدام. الإدام نوعان، منه ما يصطبغ به، مثلا يكون صبغا، وصبغ كما قال الله في الزيتون، وصبغ للآكلين، أي يغمس فيه وصبغ فيه صبغ، أو كان كالجامدات، اللحم إدام، البيض إدام، الجبن إدام، الزيتون إدام، ما هو زيته، زيتون بذاته حبوب إدام. بل يعني ربما كان يعتدمون بالبسباس، يعتدمون بالبصل وبالفجل أيضا إدام. أهم شيء أنه يأكل هذا بهذا. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم كثاء بالرطب، وهو نوع من الاعتدام. فمن الإدام ما هو جامد إلا أنه يسمى إدام، ومنه ما هو مائع يصبغ فيه كالسمن والعسل والزيت. ومر بنا اليوم في درس البخاري حديث ابن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنه كان بعد 3 أيام يترك اللحم ثم يصبغ في الزيت، يعتدم بالزيت، لأنه كان من ضمن الذين يرون أن الحديث لم ينسخ في النهي عن الادخار فوق 3 إلا في صورة واحدة، وهي إذا لم تدف الدافة. أما إذا دفت فالحكم باق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، وهكذا علي رضي الله عنه، وهذا القول مرجوح، إنما يرون إذا لم تدف الدافة، أما إذا دفت فلا يدخر، أو ما بلغهم الحكم. لكن هذا المعنى النسخ، لكن هذا المعنى أقرب. قال: وكان يعتدم بالزيت. واعتدم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمن، هو وأصحابه، لما أهدت له أم سليم شيئا من خبز فقال: هل عندك شيء يعني تأدمي؟ فأتت بعكة فيها شيء من السمن فعصرتها عليها فأدمها، ودع الناس وأكلوا خبز شعير مع السمن، لا على سبيل أنه يغمس، لكن أمر به ففت ثم صب السمن عليه. وهذا إدام. عند الناس مثل يقول له جزع، فالذي يعيش على مبدأ جزع يريح نفسه من كثرة التكلفات، ما تيسر، على ما تيسر، جزع الأيام، جزع الأكل، جزع هذا، مشي مشي. قال يعني ينتقد على من يعتبر أن هذا ما هو إدام. وشذ أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف فقال: في البيض واللحم المشوي وشبه ذلك مما لا يصطبغ به ليس شيء من ذلك بإدام. هذا خلط غلط. الإدام منه ما هو جامد ومنه ما هو أهم شيء أنه قد اعتدم به، بل ولا والثريد والفتة تعتبر مركبة مثلا من خبز وحليب ولحم خبز ومرق، هذا يؤدم هذا. وينبني على هذا الخلاف في من حلف أن لا يأكل إداما فأكل شيئا من هذه الجامدات فحنثه الجمهور. يعني يقول: أنا امرأة طالق، يقول امرأة طالق إن أكل إداما طيب ذهب يأكل اللحم عند أبي حنيفة يقول له ما تطلب خبز ولحم خبز و يعني شيء آخر من هذه الجامعة خبز وبيض خبز وبيض خبز مثلا وشيء من الكراث أو البصل كل هذا عند أبي حنيفة ما يعتبر إداما لكن الجمهور يعتبرونها طلقة ويعتبرون حانثا إذا كان حلفا وما كان ذلك الصواب معهم لأن هذا مما يعتدم به ومما يدل على ذلك قال أكل الخبز باللحم أي اعتدم به خبز باللحم وهذا هو المحسوس محسوس أنه إذا اعتدم به استساغ ولم يحنث أبو حنيفة ولا صاحبه الصحيح ما صار إليه الجمهور بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وقد وضع تمرة على كسرة التمرة ما يصبغ فيها ما هي مائعة جامدة مثل قطعة اللحم ومثل قطعة من اللحم ومثل نعم وقال هذه إدام هذه أخرجه أبو داود وبدليل قوله أيضا وقد سئل عن إدام أهل الجنة أول ما يدخلونها قال زيادة كبد الحوت وهو جامد لله دره يعني الفقه نعمة يا أخوان أخذنا فوائد الخل وأخذنا أنه نعمة الإدام نسبيا يعني بالنسبة لذلك الحال وأنه إن وجد ما هو أشهى منه وأفضل منه كان أفضل منه ما يقال هذا أفضل من العسل يفضل على العسل يفضل على ما هو أجمل هذا يخالف الشيء المحسوس وكذلك أيضا أخذنا أن الإدام منه ما هو جامد ومنه ما هو ما يصبغ فيه مائع المرق ومشروبات كثيرة حتى الشاهي كم ترى من الناس يعتدم بالشاهي والخبز يأتي بخبز ويشرب عليه شاهي ويصطبح إدام شاهي أو القهوة أو كذا إذا كان لعله في غير هذا الموضع نعم وهو كذلك ما يفضل على اللبن ولا غيره ما هو أجمد منه قال النووي رحمه الله وفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين كان يأكل كل نعم الإدام الخل وأكل من اللحم وجعل يتحدث مع أصحابه أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر فلا مانع من الحديث والحديث عن الطعام يدل على عدم الشرف يأكل ويتحدث إذا دعت الحاجة للحديث بدون تكلف وأما معنى الحديث فقال الخطابي والقاضي عياض معناه مدح الاقتصار في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة بتقديره اتدم بالخل وما في معناه مما يخف مؤنته ولا يعز وجوده ولا تأنفوا في الشهوات تأنقوا ولا تتأنقوا في الشهوات من الأناقة فإنها مفسدة للدين صلى الله عليه وسلم مسقمة للبدن ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن هذا كلام الخطابي ومن تابعه في معالم السنن وكذا أيضا القاضي عياض في كمال المعلم والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه وأما الاقتصار على المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرى وهذا لا بأس نستدل به كما استدلوا به فإذا مدح مثل هذا الذي هو فيه حموضة وفيه فإنه يدل على أن غيره من باب أولى ولكن هذا لي عدم لا تدروا نعمة الله عليكم وقول جابر ما زلت أحب الخل كقول أنس ما زلت أحب الدباء إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيئا أحبوه فهو كقول أنس ما زلت أحب الدب وقد سبق بيانه هذا مما يؤيد ما قلناه في معنى الحديث أنه مدح للخل نفسه مدح للطعام هذا أصل في مدح الطعام الطيب طعام طيب كثير طيب نعم وقد ذكرنا مرات أن تأويل الحديث الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من فقهاء الأصوليين إذا لم يخالف الدليل هذا كذلك بل تأويل الراوي ها هنا ظاهر اللفظ فيتعين اعتماده والله أعلم. وقوله فأخرج إليه فلقا معناه أخرج الخادم ونحو فلقا كسرا من الخب، في جواز أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما فلقا كسر من الخبز، الكسر هذه تحتفظ بها لطعام آخر لوقت آخر. تضمن هذا الحديث أن المرأة تعرف في بيتها ما لا يعرف زوجها، إذا خبز عندكم شيء لعنايتها بذلك، عنايتها وليوجدها ذلك، ما هو مشغول لك بالمطابخ كل حين وهو في المطبخ يصلح هذا وهذا. والمرأة راعية في بيتها، وتضمن التعاون وخدة المرأة لزوجها وتقديم الطعام إليه، وهذا وإن كان في رسول الله وهم يتنافسون في خدمته، لكن أيضا المرأة هذا الشأن، وطلب الطعام منها هاتي كذا، هل عندكم كذا، عندكم إدام كذا أو شيء من الإدام نحو ذلك. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فيلقا من خبز، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن سيرته مع أصحابه، ويأخذ بيد صاحبه حتى وإن كان صغير السن، جابر شاب من شباب الصحابة، حتى إنه استصغر في بعض الغزوات أو قبل أيضا موت أبيه ما كان يتركه أبوه، وهكذا مؤانسة الصالحين لبعضهم، حياة طيبة على فقر على غنى على أي حال، إذا وجد الأنس من الأخ لأخيه يعيشون حياة طيبة، والرجل لأهله والمرأة لزوجها في البيوت عامرة بطاعة الله وبالرفق وبحسن الخلق. قال النووي يذكر على أن هذا قال خرجت إليه، قال هذا بعد الحجاب، لكن لم يكن فيه أنها ما كانت مغطاة، ما زلت أحبك إذا خرجت إليه، هذا نبه عليه النووي رحمه الله أن هذا كان بعد يدل أنه بعد الحجاب، إلا أنه ما يلزم من ذلك أنها لم تكن مغطاة، فقد يكون الحجاب ما التغطية حتى لو مشت في الشارع، وعلى ذلك الحال لا إنكار، دخلت الحجاب عليها معناه دخلت الحجاب إلى الموضع الذي فيه المرأة وليس فيه أنه رأى بشرتها، وإنما المقصود الحجاب المكان الذي فيه ذلك الشأن. وهذا التأويل بمثل ذلك جمعا يصير جمعا بين الأدلة التي فيها احتجاب النساء عن الرجال في ذاك الزمان بعد نزول الحجاب، وأدلة مثل هذه الظاهرة ترجع إلى ما لا يشتبه، فالمشتبه يعود يحكم عليه المحكم، أما أهل الزيغ فيعكسون الأمور ويجعلون المشتبهات تحكم على المحكمات، والأصل أن ما اشتبه أعيد إلى المحكم وإلى ما لا يشتبه. إلى هنا بارك الله فيكم.